بعد ما دعينا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مفتقرين إليه أنه يهدينا الصراط المستقيم، تعلمنا من سورة البقرة أنه هذا الكتاب هو منهج الهداية إلى الصراط المستقيم، فصرنا مطيعين متقين لله عز وجل، منحاول أن نطبق أركان الإسلام والإيمان. وعرفنا في سورة آل عمران أهمية اتباع الرسول وطاعته والأمور اللي بتعيننا على الثبات. رح نتعلم بسورة النساء قيمة العدل والإحسان ومراقبة الله عز وجل في عبادتنا، وخطورة الظلم اللي بسببه ممكن إن الإنسان يزل عن الصراط في الدنيا وفي الآخرة. عرضت السورة فئات من المستضعفين، عشان هيك أمرتنا بقيمة العدل، وكان أكثر فئات المجتمع اللي بتحتاج إنه إحنا نعدل معها لأنها مظلومة هي النساء، واللي أخذت أكبر نصيب في مناقشة قضاياها في هاي السورة، لذلك سميت سورة النساء. لكن هاي السورة ما إجت حتى يعني نبكي على هاي الفئات ونذرف الدموع عليها ونتعاطف معاها فقط، ولكن ببساطة حتى تغير أوضاعهم. لازم نعرف إنه تغيير الأوضاع ما بيكون بالمواعظ والنوايا الحسنة فقط، لكن بالقوانين وبتغيير الأوضاع اللي قادت إلى استغلال ضعف هاي الفئات. كيف يعني استغلال ضعفها؟ عن طريق جعل هاي الفئات بحاجة مادية. فأول خطوة كانت في كسر هذا الوضع وتغييره هو تخليصهم من الاعتماد المادي، وخلتهم مستقلين ماليا. لذلك بدأت السورة بالأمر بتقوى الله عز وجل اللي خلقنا كلنا من نفس واحدة، وهذا دليل أهمية العناية بالأرحام. وأيضا يعني ذكرت السورة في البداية أهمية العناية بالمستضعفين مثل اليتامى والضعفاء والسفهاء. ذكرت بالنسبة للنساء حسن المعاشرة بالمعروف والمهر والميراث. وجدنا كمان كيف الله سبحانه وتعالى وضع القوامة للرجل، ليش؟ علشان يدير باله على المرأة ويراعي حقوقها ويراعي مصلحتها. عالجت قضايا كتير تتعلق بالمرأة مثل النشوز، مثل الشقاق، مثل الطلاق، وبينت طرق لتطهير المجتمع من الفاحشة ثم قطع أسباب الفاحشة من أحكام نكاح ومواريث. وبهيك عرفنا وتأكدنا إنه أحكام الشرع هي رحمة من الله عز وجل. بنلاحظ كل ما ذكرت مكانة المرأة والقوانين رب العالمين عدلها حتى المرأة تأخذ حقها، بنلاحظ دائما تذكر آيات التقوى حول هذا الموضوع. وهيك شفنا كيف بنقيم العدل في الأسر وبالتالي في المجتمع. تحدثت السورة كمان عن العدل مع النفس وذكرت العبادات، لأنه ظلم النفس وأشد الظلم هو أنه الإنسان يشرك بالله عز وجل. ليه؟ لأنه سيظلم نفسه في هذا الاختيار، فبتكون النهاية والعاقبة غير سارة. حتى أعدل مع نفسي، أفضل وأعدل العدل هو أني أنا أتبع شرع الله وحكمه. فذكرت قضية التوحيد، ذكرت كمان غير العدل الإحسان، وبينت أهمية الإحسان للوالدين والأقارب والجار والصاحب والمسكين وابن السبيل. كمان ذكرت العدل بالمعاملات المالية، وبما أنه بدأنا بموضوع العبادات كمان ذكرت سورة النساء عرجت على موضوع التيمم، تحريم الخمر، الطهارة، الصلاة، وهي كلها أمانات معنوية. كمان ذكرتنا بأهمية تأدية الأمانات، وهذا من العدل مع أي إنسان أيا كان انتمائه. وبينت وأضافت بعد آخر للعدل اللي هو الاحتكام إلى أمر الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحكي عن هذا الموضوع صار من العدل إنه يبين لنا الله عز وجل إنه في إلنا أعداء، الأعداء ممكن يكونوا ظاهرين، وبالتالي تحدث عن معالجة هذا الموضوع ببيان مقاصد الجهاد في سبيل الله، وهي حددها في الدفاع عن المستضعفين، حماية الدين، حماية الرسالة وتبليغها للناس. لكن كمان حذرنا من الأعداء الداخليين اللي إحنا منفكرهم منا، لكن هم بكنولنا العداء اللي هم المنافقين، وذكرت المنافقين بكذا موضع بسورة النساء. وهم بيجي أهمية جهاد النفس، أهمية عدم موالاتهم، أهمية الجهاد الداخلي في داخل المجتمع، من زعزعة، من يعني نشر روح الضعف والإشاعات اللي بتساند هاي الأفكار كلها. وفي وسط الحديث عن الأعداء والمنافقين وردت آية جدا جميلة بيقول فيها الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث ما كان فقط للمؤمنين، كان في وسط الحديث مع المنافقين. ليه؟ لأنه هذا القرآن لو تدبروا أي شخص سيعلم أنه من وضع ومن أنزل هذا الكتاب هو الله عز وجل. هذه الآية تدعو إلى التدبر العقلي، لأنه التدبر نوعين: قلبي وعقلي. يعني أنا بالعقل إذا تدبرت القرآن واستخدمت الدلائل العقلية رح تدلني على الله عز وجل. وفي آية عنا أخرى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معناته قلب المؤمن ممكن يكون مقفل في أقفال، في غباشة، هون بالتدبر القرآن بيبدأ يساعده هذا التدبر القلبي على أنه يزيل الغباش ويوضح الرؤية. إذن هون في هاي السورة وإحنا عم نتحدث عن الأعداء، الله سبحانه وتعالى وجه لهم دعوة حتى يتدبروا هذا القرآن، لأنه بهذا التدبر واستخدام العقل رح يعرفوا أنه لو كان في آلهة غير الله عز وجل لكان وجدوا في هذا القرآن اختلاف كثير. لذلك كان من العدل الاحتكام إلى هذا الكتاب المحكم. ومثل ما بيّنت السورة الأسباب اللي ممكن تضعف المجتمع، لأنه إحنا عم نحكي كمان عن فئات من المستضعفين في هاي السورة، بيّنت لنا أنه في أسباب أنه هاي الفئات مستضعفة. من أحد الأسباب اللي بتضعف المجتمع ذكرنا المنافقين، ذكرنا الفاحشة، وكمان ذكرت بهذا الموضع الشفاعة اللي مش في وقتها، اللي هي بنسميها في العصر لغة العصر الحالي الواسطات. يعني لما إحنا نيجي نحتكم إلى هذا القرآن ما بينفع يكون في واسطات وشفاعات مش في مكانها. لكن اللي بده السلام والمسالمة مع المسلمين فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالكف الأيدي عنهم وإيش والتحية، وتحدث عن تحية الناس بينهم بين بعض، يعني نشر السلام ما بين أفراد المجتمع. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. لما رجعنا لموضوع التحية والمسالمة، هون بيرجع أهمية خطر العدو اللي بيكون منا وفينا، بس هو يكن لنا العداء اللي هم المنافقين. فذكر الله سبحانه وتعالى في هالجزئية هون صفات المنافقين. وبعد هيك تعرض الكلام لموضوع القتل اللي هو قتل الخطأ وقتل العمد، بعدين رجعنا كمان مرة لبيان مقاصد الجهاد، وركزنا فيها الجزئية على المستضعفين في الأرض. يعني من أحد مقاصد الجهاد هو حماية المستضعفين في الأرض. من مين؟ من ظلم الظلام. وبصراحة هون السورة أعطت المستضعفين كتير حلول إيجابية، ومنها الهجرة. يعني ما تقبلوا بالاستضعاف، ما ضلكم قابلين بالظلم اللي عم يقع عليكم، ولكن هاجروا لحماية دينكم. وإنتوا بتهاجروا، هون ذكرت السورة قصر الصلاة، ذكرت صلاة الخوف والصلاة بالأمن. وأكيد من عدل الله عز وجل إنه فتح لنا باب التوبة، فكان ذكر الاستغفار عند الخطأ، وكيف إن الله سبحانه وتعالى يغفر أي خطأ إلا الظلم الأكبر اللي هو الشرك بالله. وبينت كيف إنه لا نجاة إلا بالعمل الصالح، أهمية العدل والقسط بين الناس. وباتجاه نهاية السورة كان في تصحيح للعقيدة، في كان كلام مع أهل الكتاب بتبين فساد والخلل اللي موجود في العقائد عندهم، وطبعا هذا كمان من أسباب إضعاف المجتمع لما العقيدة تكون ضعيفة. فصحح العقيدة وأثبت في نهاية السورة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا بنعرف هاي العقائد الفاسدة لا تؤمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته في براهين تثبت ذلك. على فكرة النداء الوحيد بالقرآن اللي بينادي يا أيها الذين أوتوا الكتاب موجود في سورة النساء، وجاء مع تحذيرهم من هاي العقائد اللي فيها خلل، وبيّن لهم العاقبة في الآخرة. اتكررت في سورة النساء كتير لفظ الظلم، فليحذر الإنسان المسلم إنه يكون ظالم وهو ماشي في طريقه إلى الله عز وجل، ينتبه من هذا الخلق السيء اللي ربنا بيّن سوء عاقبة صاحبه. والظلم إله أشكال مثل الغش والنهب وأكل الأموال بالباطل والرياء والبخل، كتمان الحق، تحريف الكلم، شهادة الزور، تزكية العبد نفسه، الشرك، ترويج الإشاعات، الكذب، الإسراف، الشفاعة السيئة، التحاكم إلى الطاغوت، أكل الربا، الحسد، الخيانة، وغير ذلك من أنواع الظلم. ومثل ما شفنا حثت بالمقابل على الأخلاق الحسنة اللي بتندرج تحت العدل، مثل الإحسان بالقول والعمل، الإصلاح، إفشاء السلام، الشفاعة الحسنة، التوبة، الأمانة، العشرة الطيبة، أداء الحقوق والواجبات، كل هاي من أخلاق الحسنة ذكرتها السورة. إذن كانت سورة النساء مدرسة عظيمة في تطهير النفس من أخلاق السيئة وبالتالي من الظلم، فالإنسان بخلقه السيء بظلم نفسه وغيره. لاحظنا أنه محرك العدل هو التقوى، ومحرك التقوى هو الإحسان، فالعدل والإحسان متلازمان. ومن إحسان العبد مع نفسه أنه يراقب نفسه دائما ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى له، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الجميلة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اتكرر اسم الله العليم والشهيد وغيرها من الأسماء اللي فعلا بتحيي فينا ملكة مراقبة الله عز وجل في أعمالنا، والأسماء اللي بتأصل فينا أهمية العدل وتمثل العدل في حياتنا، مثل الولي، الحسيب، الحكم، الحكيم، الحليم، الخبير، الرحيم، الشهيد، الغفور، الغني، المقيت، الوارث. سبحان الله، كل هاي يعني أسماء نستشعرها من خلال سورة النساء، وقد تكون مذكورة فيها قد لا تكون مذكورة، لكن نستشعر يعني لما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن حقوق النساء وعن كيف الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه يوزع المواريث حتى يضمن حق هذه المرأة، سواء هي أو حق كمان المستضعفين في العائلات. لذلك نستشعر هون اسم الله الوارث، لأنه كل اللي في الدنيا الله سبحانه وتعالى سيرثه بالنهاية هو لله، وهو أصلا كان من البداية لله عز وجل وسيعود لله. وهون نستشعر كمان يعني مبدأ الأمانة، لأنه كل اللي احنا منفكر انه احنا منملكه هو عبارة عن أمانات استودعها الله سبحانه وتعالى في أيدينا وسيستردها. إذن بتطبيق ما جاء في سورة النساء بيكون الإنسان حقق مراتب عظيمة من الدين مثل الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، وهذا من خلال مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن سورة النساء بتترك في ذاكرتنا كلمة أهمية العدل، وإياك وظلم النساء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وكمان لازم نتذكر ونترك في ذاكرتنا عظم تكريم المرأة، وكان ظاهر جدا في هاي السورة، ومن خلال كثرة الوصايا في الإحسان للمرأة والحذر من ظلمها، لأن الإسلام إجا وحررها بعد ما كانت تحت عبودية القهر والجاهلية الظالمة اللي منعتها حتى الميراث واتخذتها كسلعة، كانت هي من الموروث اللي يرثه الشخص عن شخص آخر. خلي هاي السورة تترك في ذاكرتنا الحذر من ظلم النفس، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. يعني ينبغي للإنسان أنه ما يحقر حسنة ولا سيئة، ممكن تكون هالحسنة سبب في نجاته والسيئة سبب في تعذيبه. كما روى البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يا رب العالمين. نحذر مع سورة النساء من ظلم الناس، فالله لا يرضى لعباده الظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وذلك باتباع أحكام الله عز وجل. عشان هيك لكل مين بخاف على أطفاله بعد موته، سواء كان غني أو فقير، عليه أن يتقي الله عز وجل، فليس هناك ما هو أنفع للذرية من تقوى وصلاح الآباء. الله يجعلنا منهم يا رب. وكان أبوهما صالحا، نقرأها كل جمعة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العدل والإحسان، ويقينا شر أنفسنا وشر الجهل والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.